أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، ختم الله به النبوة وأتم به النعمة. فقال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمانة، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك الأمة على طريق بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذه الليلة، ليلة الاثنين السابع من شهر رمضان عام 18 و400 ألف، نستفتح لقاءاتنا التي نلتقي بها بإخواننا في المسجد الحرام بعد صلاة القيام التراويح وبعد صلاة الفجر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا. إننا أيها الإخوة، يجب علينا أن نتذكر إخوانا لنا كانوا معنا في العام الماضي يصلون كما نصلي، ويتصدقون كما نتصدق، ويصومون كما نصوم، ويعملون الخير كما نعمل، فأصبحوا الآن في قبورهم مرتهنين لا يملكون زيادة حسنة في أعمالهم ولا نقص سيئة. وأن نعلم أن ما أصابهم سيصيبنا، فإن الله تبارك وتعالى يقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. فهل نحن استعددنا لهذا الأمر؟ هل نحن تصورنا أنفسنا أننا سوف نكون بين يدي المصلين ممتدة أرجلنا لا نملك شيئا إلا ما قدمناه من الأعمال الصالحة؟ إننا عن هذا غافلون، وكأن الموت الذي نشاهده في إخواننا وآبائنا وأمهاتنا وأصدقائنا كأنه يتعدانا إلى غيرنا ولن يتعدى غيرنا إلينا، مع أن الأمر واحد. أقول هذا من أجل أن نستغل فرص العمر فيما يرضي الله عز وجل، لأننا والله محتاجون إلى الأعمال الصالحة في كل زمان وفي كل مكان. والعاقل هو الذي ينتهز فرصة العمر فيما خلق من أجله، وهو عبادة الله عز وجل. والغافل هو الذي تمر به الأيام وكأن لا شيء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يغتنم فرص العمر فيما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه ومعاصيه، وأن يوفقنا للعمل الذي يرضيه، إنه على كل شيء قدير. إننا في هذه الأيام في شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الذي اختصه الله تعالى بخصائص عظيمة لم تكن في غيره، فمن خصائصه أن الله أوجب على عباده أن يصوموه كما جاء في كتاب الله، فقال الله تعالى إلى الآن ما وصلنا الشاهد، ماذا شهر رمضان؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ونريد أن نجد الشاهد على أن هذا الفرض في رمضان. اقرأ الآيات ما حفظت. أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر، الآيات موجودة في كتاب الله عز وجل، يقرأها الإنسان كلما مر بها في كتاب الله. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصم. أي شهر؟ أي شهر جماعة؟ شهر رمضان، لأن أل هنا للعهد الذهني، شهر رمضان. ودليل هذا قوله تعالى في الآية الثانية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولم يكتب الله صيام شهر من الشهور إلا شهر رمضان، وهذه ميزة ليست لغيره. الأخ خليك واقف شوي لأنك تكثر الالتفات الذي لا محل له. طيب، لا يوجد في السنة الشهر يجب صومه إلا شهر رمضان، وهذه ميزة عظيمة لهذا الشهر. ومن ميزات هذا الشهر وخصائصه أن الله تعالى أنزل فيه القرآن، أنزل فيه القرآن. ولا شك أن شهرا أنزل فيه القرآن له مزية على غيره. إننا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولد في أي شهر؟ في شهر ربيع الأول، وأنه هاجر في شهر ربيع الأول، وأنه أنزل يعني أرسل عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول. فأول ما أتى الوحي الرؤيا الصادقة وكان ذلك في شهر ربيع الأول، ثم نزل عليه الوحي يقظة في شهر رمضان. أعرفتم الآن؟ إذن لشهر رمضان مزية أنه أنزل فيه القرآن. دليل هذا قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومن مزايا هذا الشهر الكريم أن من صامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. من صامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. كل ما تقدم من الذنب أو يختص بالصغائر، يعني بمعنى هل تغفر له الذنوب كبيرها وصغيرها أم صغائرها فقط؟ لننظر. إذا نظرنا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما تقدم من ذنبه، إذا نظرنا إلى هذا الحديث قلنا إنه يغفر للإنسان إذا صام رمضان إيمانا واحتسابا كل ما تقدم من الذنب، كل ما تقدم، لأنه قال ما تقدم من ذنبه. ولكن يجب أن نعلم أن كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقيد بعضه بعضا ويخصص بعضه بعضا. فهل هذا العموم قد خصص؟ نعم خصص. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فقيد الحديث. ولكن نعم ما يحصل للمرء أن يغفر له كل ما تقدم من ذنبه من الصغائر، هذه نعمة عظيمة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط أن يصومه إيش؟ من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن بشرط أي نعم، وأن يكون إيمانا واحتسابا. بارك الله فيك. ما معنى إيمانا؟ أي إيمانا بالله، وإيمانا بأن الله فرضه، وإيمانا بوجوب طاعة الله ورسوله، واحتسابا للثواب. الإنسان قد يعمل العمل الصالح مؤمنا به وبفرضيته، لكن يغفل عن احتساب الثواب، وهذا نقص كبير. الآن أنت تصلي إيمانا بالله وبفرضية الصلاة وبالطاعة له سبحانه وتعالى، لكن هل أنت تنوي حين الصلاة الأجر المرتب على هذه الصلوات؟ أكثر الناس في غفلة، يعني ما لا ينوي أنه يحتسب أجر هذا العمل على الله، وهذا أمر لا بد أن يتفطن له المرء أن يحتسب هذا العمل على الله، بمعنى أنه يرجو ثواب الله عليه حتى يكون راغبا في العمل منتظرا لثوابه. إذن من خصائص شهر رمضان أن من صامه إيمانا واحتسابا إيش؟ غفر له ما تقدم من ذنب. من خصائصه أيضا أن من قامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ومن قيام رمضان صلاة التراويح التي نصليها الآن في أول الليل، فإنها من قيام رمضان، وسميت التراويح لأن السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يطيلونها جدا، يعني يطيلونها كثيرا، فإذا صلوا 4 ركعات استراحوا ثم استأنفوا الصلاة، وإذا صلوا 4 استراحوا ثم استأنفوا الوتر 3. فلهذا سميت التراويح، مشتقة منين؟ من الراحة، من الراحة. فإذا قال إنسان لا نجد أننا نقوم الليل كله ولا أكثره، فكيف يصدق أننا قمنا رمضان؟ فالجواب بشرى سارة من أصدق البشر قولا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قام بأصحابه إلى نصف الليل، فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني لو أعطيتنا زيادة إلى آخر الليل. فقال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، حتى لو كان نائما على فراشه وقد قام مع الإمام حتى ينصرف فإن الله تعالى يكتب له قيام ليلة، ليلة كاملة. وهذه بشرى سارة للمؤمنين، وهي تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يحافظ على صلاة التراويح مع الإمام، وأن لا يكون مذواقا يصلي في هذا المسجد 2 أو 4 ثم يصلي في مسجد آخر ثم في ثالث، فيضيع عليه الوقت ويضيع عليه الأجر، لأنه لا يكتب لك قيام الليلة إلا إذا إيش؟ إلا إذا بقيت مع الإمام حتى ينصرف. وهنا قد يسأل سائل فيقول إذا كان المسجد له إمامان يصلي أحدهما نصف القيام والثاني النصف الباقي وانصرف الأول، فهل إذا انصرفت بانصراف الأول يكتب لك قيام ليلة؟ فالجواب لا، لا يكتب لك قيام ليلة، لأن الإمام الثاني نائب عن الأول متمم لصلاته، والدليل على ذلك أن الثاني هو الذي يوتر
وهذا يدل على أن ما صلاه الثاني بقية ما صلاه إيش الأول. فإذا أردت أن تقوم أن يكتب لك قيام الليل فانتظر حتى ينهي الإمام الثاني الصلاة ثم تنصرف بانصراف الثاني. من خصائص هذا الشهر المبارك أن الله تبارك وتعالى أنزل فيه القرآن، القرآن الذي هو أشرف كتاب أنزل على أشرف نبي. فإن أشرف الأنبياء من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وأسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أتباعه ظاهرا وباطنا. أشرف الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، وأشرف الكتب القرآن. وانظر لما ذكر الله تبارك وتعالى أنه أنزل التوراة والإنجيل، قال وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. المهيمن معناه الذي له الهيمنة والسيطرة على الكتب السابقة، يحكم عليه ولا تحكم عليه. ولذلك كل ما خالف القرآن من الكتب السابقة فهو منسوخ بالقرآن. هذا القرآن الذي فتح به المسلمون مشارق الأرض ومغاربها. المسلمون قبل أن ينزل عليهم القرآن أمة جاهلة، لأنهم كانوا عربا جهالا ليس لهم كتاب، ثم من الله عليهم بإنزال الكتاب فأخذوا به وأسلموا به وانقادوا له وملكوا به مشارق الأرض ومغارب الأرض. من يصدق أن رجلا من العرب يؤتى إليه بخزائن الأرض شرقها وغربها، ويؤتى إليه بتاج كسرى يحمل من عاصمة الفرس إلى عاصمة الإسلام؟ المدائن كانت عاصمة الفرس، فتحها المسلمون في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجيء إليه بتاج كسرى كما قال المؤرخون يحمل على بعيرين. التاج هو ما يضعه الملك فوق رأسه كالقبة، تاج مرصع بالذهب والفضة والجواهر وكل حجر كريم كما يقولون. جاء به محمولا إلى من؟ إلى عمر بن الخطاب، من عاصمة الفرس إلى عاصمة الإسلام. من يصدق بهذا؟ وبماذا نال المسلمون هذا؟ بإيش؟ باتباع القرآن الكريم والأخذ به عقيدة وعملا وسلوكا ومنهجا. ولهذا قال الله تعالى الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولكني أسألكم أيها الإخوة، هل المقصود بالقرآن أن تتعبد لله بتلاوته، أو أن تتعبد لله بتلاوته وتعمل به ظاهرا وباطنا؟ نعم، الأول ولا الثاني؟ الثاني، لا بد من هذا. الدليل، اسمع، قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، هذه واحدة، وليتذكر أولو الألباب. يدبروا آياته يتفهموها ويعرفوا معناها، وليتذكر أولو الألباب يتعظ أصحاب العقول بما فيها. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. ونحن مع الأسف الآن لو سألنا كثيرا من المسلمين عن كثير من القرآن عن معنى الآيات لكان إيش؟ لا يعرف معناها. الآن لو أجريت امتحانا الآن في بيان معاني الفاتحة التي تقرؤونها كل يوم في كل صلاة، لو أجريت امتحانا الآن، ما معنى هذه الكلمات وهذه الآيات؟ لوجدت الكثير من الحاضرين لا يفهمون إلا الشيء اليسير. فهل تريدون أن نجري اختبارا الآن؟ الحمد لله رب العالمين، جملة ينطق بها العبد ويجيبه عليها الرب عز وجل، فبماذا يجيبه الله عز وجل؟ أنت قائم تصلي تقول الحمد لله رب العالمين، رب السماوات والأرض يقول لك حمدني عبدي، سبحان الله. كل قارئ في أي مكان في أي بقعة وهو قائم يصلي يقول الحمد لله رب العالمين، فالله تعالى يقول له حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول أثنى علي عبدي، بارك الله فيك. وإذا قال مالك يوم الدين يقول مجدني عبدي، تمام اسرع. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين يقول هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. طيب انتظر انتظر، أين النصف الذي للعبد وأين النصف الذي لله؟ إياك نعبد لله وإياك نستعين للعبد، الضمير يعود على الله في إياك في الموضعين، لكن الكلام على العبادة خاصة بالله، والاستعانة من حظ المخلوق، يستعين الله فيعينه. طيب إذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. استقوني، هل نحن إذا قرأنا هذه الآية ونحن نصلي هذه السورة ونحن نصلي هل نستحضر هذه المعاني الجليلة؟ نعم، أحيانا نستحضر، وأنا أتحدث عن نفسي وأنا أشدكم قصورا، أحيانا يستحضر الإنسان هذه المعاني وأحيانا لا يستحضر. وكان الذي ينبغي لنا أن نستحضرها حتى نخشى، حتى يؤمن الإنسان بأنه يناجي الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذين يصلون كلكم يناجي ربه. طيب الآن نسأل الحمد لله رب العالمين، هنا حكم وسبب، ما هو الحكم؟ هنا لا بأس أن نعين ما هو الحكم وما هو السبب. الحكم والحمد الألوهية والربوبية العامة والرحمة العامة والخاصة والملك، كم هذا؟ مجي أصابعي أربعة الآن، اللي عدت أصابعي أربعة أربعة. طيب أحسنت، إذن الحكم هو إثبات إقرار العبد بلسانه وقلبه أن الحمد، وهو الوصف بالكمال المطلق. انتبه لمعنى الحمد، معنى الحمد يعني الوصف بالكمال المطلق الذي لا فوقه شيء ولا مثله شيء. لمن؟ لله، لأنه الله رب العالمين، لأنه رب العالمين، الرحمن الرحيم لأنه ذو رحمة واسعة، مالك يوم الدين لأنه المالك. إذن يحمد الرب عز وجل على هذه الأوصاف العظيمة أنه رب العالمين. فما معنى رب العالمين؟ أنه خالقهم. من خلق العبد العالمين؟ الله. من خلق السماوات؟ من خلق الأرض؟ من خلق النجوم؟ من خلق الشمس؟ من خلق القمر؟ من خلق الإنسان؟ الله، لا إشكال في هذا. حتى المشركون الذين أنكروا ألوهية الله وقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا الشيء عجاب، حتى هؤلاء لو سألتهم من خلقهم ليقولن من؟ ليقول الله. حتى المشركون لا ينكرون هذا. فالله تعالى هو الخالق المالك. من مالك السماوات والأرض؟ الله. هل أحد يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ لا. لا يملك. الذي يملك النفع والضر هو الله عز وجل. هل أحد يملك أن يفعل ما يشاء؟ لا، ولو شاء الله ما فعلوه، ولو شاء الله ما اقتتلوا. الأمر كله بيد الله، الأمر كله بيد الله. ويظهر ملكه التام يوم الدين، كما قال الله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة. نعم، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. لا، قبلها، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لمن؟ لله الواحد القهار، ما فيه ملك ولا مملوك ولا رئيس ولا مرؤوس ولا وزير ولا وزارة ولا مدير ولا إدارة، كل شيء يتلاشى. الملك أعلى الشعب، والذي يقوم في الأسواق ويكنس الأسواق أدنى الشعب، كلهم يوم القيامة يحشرون حفاة عراة غرلا. الذكور والإناث، ولما قالت عائشة للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، الرجال والنساء عراة؟ قال: نعم، لكن الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، الأمر عظيم، كما قال الله عز وجل: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما في نسب، ما في قرابة، ما في أخوة، كلها تتضاءل، كل إنسان مشغول بنفسه. إذا لمن الملك يوم الدين؟ لله عز وجل، المدبر لجميع الأمور، يدبر سبحانه وتعالى الأمور كلها. ولكن أقول لكم، تدبير الله عز وجل تدبير شرعي وتدبير كوني، ما يتعلق بالخلق يسمى تدبيرا، تدبير إلا الله عز وجل، هو الذي يحلل ويحرم ويوجب ويبيح، هذا هو الله عز وجل وحده. العالمين، رب العالمين، من العالمون؟ يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول: كل من سوى الله فهو عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. كل الخلق عالم، كل الخلق عالم. قالوا: وسموا عالما لأنهم عالم على خالقهم لما فيهم من الآيات البينات. الرحمن الرحيم، يعني ذو الرحمة الواسعة، الرحمة البالغة، فإن الله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. مالك يوم الدين، ما هو يوم الدين؟ يوم القيامة. لماذا سمي يوم الدين؟ لأنه تدان به النفوس بما عملت، وكما جاء في المثل: كما تدين تدان. فيوم الدين هو يوم القيامة، لأنه تدان به النفوس بما عملت، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. طيب، إياك نعبد وإياك نستعين. أسأل أهل النحو منكم، هل هناك فرق بين لا نعبد إلا إياك وبين إياك نعبد؟ تفضل، بينهم فرق؟ ما الفرق؟ وإياك نعبد؟ لا لا لا، أنا أقول: هل هناك فرق بين لا نعبد إلا إياك وبين إياك نعبد؟ هل بينهما فرق، إياك نعبد أو لا نعبد إلا إياك؟ لا فرق بين إياك نعبد أو لا نعبد إلا إياك من حيث المعنى، لكن من حيث الصيغة بينهما فرق. طيب، إذن إياك نعبد بمعنى لا نعبد إلا إياك، وهذا يجب على كل مؤمن أن لا يعبد إلا الله. ولذلك لو أمرك أبوك بمعصية، أبوك الذي تجب طاعته، لو أمرك بمعصية، هل تطيع أو لا تطيع؟ أجيبه: جميعا لا أطيع، لأني أعبد الله لا أعبد أبي، وإذا كنت أعبد الله فلا بد أن أقدم طاعته على طاعة كل أحد. لو أمرك الأمير بمعصية الله أتطيعه؟ الأمير ما تطيعه؟ الأمير لا تطيعه، لماذا؟ أين؟ لأني أعبد الله، والطاعة عبادة، لا أطيعه. لو أطعته في معصية الله لعبدته مع الله. ولذلك كل من أطاع أحدا في معصية الله فهو عابد له. قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم يعني العلماء ورهبانهم يعني العباد أربابا من دون الله. قال علي بن حاتم للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله لستنا نعبدهم؟ قال: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: تلك عبادتهم. إذن فطاعة غير الله في معصية الله عبادة الله. طيب، إذن المؤمن يقول: أنا لا أعبد إلا الله، ولو أمرني أقرب الناس إلي وأوجبهم طاعة فإنني لا أطيعه بمعصية الله. كذا؟ انتبهوا لكلامي، أقول أقرب الناس إلي وأوجبهم طاعة، ولا يقول قائل يرد على كلامك الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يرد. لماذا؟ لأن الرسول لا يأمر بمعصية أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما يرضي الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لإيش؟ لما يحييكم. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نستعين هذه سيكون فيها إشكال. معنى إياك نستعين لا نستعين إلا إياك، أليس كذلك؟ لكن يرد علينا أنك تستعين الرجل، تقول: يا فلان أعني على حمل متاعي إلى السيارة. فكيف الجواب؟ يعني أنك تستعين الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا لا يمكن أن تستعين غير الله. لكن تستعين مخلوقا فيما يقدر عليه هذا جائز. أليس الإنسان يأكل الدواء وهو مريض ليشفى؟ ومن الشافي؟ الله. لكن هذا سبب. أيضا أنت تقول لفلان أعني فيعينك، هذا سبب، فلا ينافي قوله وإياك نستعين. طيب، اهدنا الصراط المستقيم. سبحان الله، اهدنا الصراط المستقيم، من يفسر لي اهدنا؟ واستمعوا يا أخواني، التفسير هذا للجميع والمصلحة للجميع. هل تسأل الله أن يعلمك وأن يوفقك، أو أن يعلمك فقط؟ يعني تسأل أمرين. أحسنت، اسأل. يعني انتبه يا أخو، اهدنا الصراط المستقيم، تسأل الله هداية التوفيق وهداية الإرشاد، يعني تسأل الله أن يعلمك وأن يوفقك للعمل. كم من إنسان هدي وتعلم وعلم ولكنه لم يهدى هداية التوفيق. استمع، كم من إنسان هدي وعلم وتعلم لكن لم يهدى هداية التوفيق. استمع القرآن: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم إيش؟ هداية الإرشاد والدلالة، نعم، لكن استحبوا العمى على الهدى. إذن أنت إذا قلت يا أخ، إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم، تريد إيش؟ العلم والعمل كلها، يعني الإرشاد وهو الدلالة والتوفيق وهو العمل. ولذلك أقول وأخص بذلك النحويين منكم، لم يقل اهدنا إلى الصراط، بل قال اهدنا الصراط، ليشمل الهداية إليه والهداية فيه. فأن تسأل الله إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم تسأل الله علما نافعا وعملا صالحا. المستقيم الذي لا عوج فيه. وما هو الصراط المستقيم؟ صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم الله عليهم فصلوا في سورة النساء، فقال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع من؟ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم. وهؤلاء هم الذين حرموا هداية التوفيق ولا الضالين. وهؤلاء الذين حرموا هداية الإرشاد. الذين حرموا هداية التوفيق وهم المغضوب عليهم هم الذين علموا الحق ولم يعملوا به. وعلى رأسهم من؟ اليهود. والضالون الذين أرادوا الحق ولكن جهلوه على رأسهم النصارى. ولكني أقول لكم النصارى هذا قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام هم الضالون، أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وتكذيبهم إياه فهم من القسم الأول الذين هم المغضوب عليهم. ولهذا نحن نقول الآن النصارى مغضوب عليهم واليهود مغضوب عليهم، لأن هؤلاء اليهود والنصارى كلهم كذبوا الرسل، يعني النصارى كذبوا الرسل لتكذيبهم محمد، واليهود كذبوا الرسل لتكذيبهم موسى لتكذيبهم عيسى ومحمد. طيب إذن المغضوب عليهم نعطيكم ناخذ قاعدة، كل من علم الحق ولم إيش ولم يعمل به، والضالون كل من أراد الحق ولم يوفق له، يعني ضل عنه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن أقسام الناس ثلاثة: من علم الحق وعمل به، وهؤلاء من؟ الذين أنعم الله عليهم. من علم الحق واستكبر عنه، هؤلاء من؟ المغضوب عليهم. من لم يعلم الحق وضل عنه، هؤلاء الضالون. نعم، ونقتصر على هذا ونبدأ الآن بالأسئلة، ونسأل الله أن يوفقنا للصواب. ولكن لاحظوا يا أخواني أن السؤال الواحد سؤال، أن الجواب جواب للجميع.